بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
إن العشق من أبواب الشرك، ويوصل العبد إلى الإشراك بالله عز وجل في المحبة.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
هذا من أنواع الشرك، الشرك بالمحبة، كون الإنسان يحب غير الله سبحانه وتعالى وتبلغ به المحبة إلى هذه الدرجة، فإن هذا صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وتسوية غير الله بالله عز وجل، وربما كان المعشوق أعظم عنده من ربه، فأمر العشق أمر عظيم، وخطره خطر، كبير، لا يتساهل به الإنسان، ولا يظنه من مكارم الأخلاق، ولا يظنه مما يرقق به طبعه ويرقق به نفسه، بل هو هلاك الأنفس وهلاك الأديان وهلاك الأبدان، هلاك الدنيا والدين، وأهل العلم يقولون أول المحبة العلاقة، لأن محبة تعلق في القلب، ثم الصمامة، لأنها تنصب على القلب وهي أشد من ذلك، ثم الغرام، لأنها محبة ملازمة للقلب كملازمة الغريم لغريمه، ثم يحصل بعد ذلك العشق، ثم يحصل التيم، وهو التعبد، وتيم الله بمعنى عبد الله، والتيم من أنواع العبادة، فيصير الشخص إلى هذه الدرجة فيكون عبدا لهواه، وعبدا لمن يحب، وعبدا لمن يعشق، ولا يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى. فالعشق قرين الشرك، ورب عشق أعظم من الفاحشة، فإن العشق فيه عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وفيه إشراك برب العالمين سبحانه وتعالى، وفيه صرف القلب لغير المعبود سبحانه وتعالى، وهذا نوع شرك بالله عز وجل، وهذا أعظم من مجرد الفاحشة، فإن الفاحشة كبيرة من الكبائر، والشرك أعظم من كبائر الذنوب.
هذه المحاضرة للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
مرض العشق.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين ذم من اتخذ إلهه هواه، والهوى المراد به المحبة، المراد بالهوى المحبة. فهنالك من يتخذ إلهه ما يهواه أي ما يحبه، فينقاد له ويتعلق به أشد التعلق والعياذ بالله. فمن كان كذلك فهو في ضلال مبين وفي شرك عظيم. وما يتعلق باتباع الهوى بابه واسع جدا، وما يتعلق بعبادة الهوى من الأمور الواسعة، وإنما نتكلم في هذا المقام وفي هذا الوقت القصير بين مغرب وعشاء على مرض خطير من أمراض القلوب ومن أمراض الهوى، ألا وهو مرض العشق. مرض العشق، والعشق من أنواع المحبة، العشق من أنواع المحبة. فإذا ما تمكن العشق من القلب صار ذلك العشق إلها من دون الله سبحانه وتعالى عند ذلك العاشق والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يصير يعبد هواه، أي يعبد ما يحب من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، فيطغى عليه العشق الحرام والعياذ بالله حتى يصير هو معبوده، يصير هو معبوده من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، يسعى في مرضات من يحب ولو أسقط ربه سبحانه وتعالى، ويبتعد عن مساخط من يحب ولا يبالي بابتعاده عن مساخط ربه سبحانه وتعالى. ولقاء محبوبه أعظم عنده من لقاء ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذه حال كثير من العشاق، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فالعشق من الأمراض المهلكة، مهلكة لدين الإنسان ومهلكة لدنياه والعياذ بالله. فيها هلاك الإنسان في دينه وهلاك الإنسان في دنياه. وكم من قتيل للهوى، كم من قتيل للهوى مات وخرج من الدنيا بسبب هذا المرض والعياذ بالله. وكم ممن ذهب عقله بسبب ذلك وصار مجنونا بسبب ذلك، وإن لم يصب بالجنون فإن مرضه أخطر من الجنون. قالوا: جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم مما في المجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. المجنون إنما يسرع في بعض الأوقات، وأما العشق فإن صاحب العشق مسروع في سائر الأوقات والعياذ بالله. لا يستيقظ من غفلته ومما هو فيه إلا إذا جاءه الموت والعياذ بالله. هذه حال كثير من العشاق. فهذا المرض من أخطر الأمراض ومن أشد الأمراض، ينشغل الإنسان بمعشوقه ومحبوبه عن دينه ودنياه، لا تستقيم له الدنيا لانشغال قلبه، ولا يستقيم له الدين لانشغال قلبه. وربما دخل في صلاته إن كان مصليا بدنه لربه سبحانه وتعالى وقلبه لمن يحب ولمن يعشق العياذ بالله، يدخل في صلاة وقلبه يتجه، لا يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى، وإنما يتجه إلى معشوقه وإلى من يحب من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء داخلون في قول الله عز وجل: أرقيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا مرض من الأمراض الخطيرة، ومن أشد الأمراض ومن أصعب الأمراض علاجا إلا من أراد الله سبحانه وتعالى الشفاء ورحمه الله سبحانه وتعالى برحمته. والعشق معشر المسلمين يجتمع مع الشرك غالبا، ولهذا يكثر العشق في جانب من كان مشركا لربه سبحانه وتعالى، لأنه صديق الشرك، العشق صديق الشرك، فلهذا يجتمع مع الشرك. ومن كان مشركا بالله عز وجل كان العشق في حقه أشد وأمكن في قلبه، فإن العشق من أبواب الشرك، ويوصل العبد إلى الإشراك بالله عز وجل في المحبة. فإن من أنواع الشرك بالله عز وجل الشرك في المحبة. قال أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جماعة من أهل العلم: تسوية في المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال سبحانه: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا من أنواع الشرك، الشرك في المحبة، كون الإنسان يحب غير الله سبحانه وتعالى وتبلغ به المحبة إلى هذه الدرجة، فإن هذا صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وتسوية غير الله بالله عز وجل، وربما كان المعشوق أعظم عنده من ربه سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون: أول المحبة العلاقة، لأن محبة تعلق في القلب، ثم الصمامة لأنها تنصب على القلب وهي أشد من ذلك، ثم الغرام لأنها محبة ملازمة للقلب كملازمة الغريم لغريمه، ثم يحصل بعد ذلك العشق، ثم يحصل التيم وهو التعبد، وتيم الله بمعنى عبد الله، والتيم من أنواع العبادة. فيصير الشخص إلى هذه الدرجة فيكون عبدا لهواه، وعبدا لمن يحب، وعبدا لمن يعشق، ولا يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى. فالعشق قرين الشرك، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالعشق قرين الشرك، فإن الزنا ناتج عن العشق، واللواط ناتج عن العشق والعياذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى قص لنا في كتابه الكريم قصتين عظيمتين في هذا الباب فيما يتعلق بفاحشة الزنا والعشق فيها، وفيما يتعلق بفاحشة اللواط والعشق فيها، وذكرهم الله سبحانه وتعالى عن صنفين من المشركين. أما ما يتعلق بفاحشة الزنا والعشق فيها فذكر الله سبحانه وتعالى عن امرأة مشركة، عن امرأة مشركة وهي امرأة العزيز، امرأة العزيز حصل لها العشق في حال شركها، فإن العشق كما قلنا يقارن الإشراك بالله عز وجل. وما يتعلق بفاحشة اللواط ذكر الله عز وجل في قوم المشركين وهم قوم لوط، فأولئك عشقوا الولدان، وتلك المرأة كان عشقها للرجال فيما يتعلق بفاحشة الزنا والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى في الصنف الأول العشق المتعلق بالزنا، قال سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي هلم لك، وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. العفة قرينة التوحيد، ولهذا كلما عظم التوحيد كلما ضعف هذا الجانب وزال جانب العشق والعياذ بالله. كلما قوي التوحيد بالله عز وجل كلما زال هذا المرض من القلب وضعف وانتهى، فإن العفة قرينة التوحيد والعشق قرين الشرك بالله سبحانه وتعالى. فامرأة العزيز لما كانت من أهل الشرك تمكن العشق من قلبها وطغى في قلبها، ويوسف عليه الصلاة والسلام لما كان مخلصا لله عز وجل وكان من عباد الله المخلصين، فإن الله سبحانه وتعالى وقاه هذا المرض الفتاك، فقال سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. السوء كما قال بعض العلماء هو العشق، والفحشاء المراد بذلك الزنا، فوقاه الله سبحانه وتعالى العشق، ووقاه الله سبحانه وتعالى الفاحشة. ورب عشق أعظم من الفاحشة، فإن العشق فيه عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وفيه إشراك برب العالمين سبحانه وتعالى، وفيه صرف القلب لغير المعبود سبحانه وتعالى، وهذا نوع شرك بالله عز وجل، وهذا أعظم من مجرد الفاحشة. فإن الفاحشة كبيرة من الكبائر، والشرك أعظم من كبائر الذنوب. الشرك أعظم من كبائر الذنوب. لو وقع شخص في الفاحشة من غير عشق هذا أهون من الذي يقع في العشق ولا يقع في الفاحشة. الذي يقع في العشق ولا يقع في الفاحشة هذا أخبث من الذي يقع في الفاحشة من غير عشق، وإن كان متلازمين في الغالب، هما متلازمان في الغالب، لكن لو حصل هذا من شخص أنه وقع في فاحشة الزنا أو فاحشة اللواط من غير عشق هذا أهون ممن يقع في العشق وإن لم يقع في فاحشة الزنا، وذلك لأن العشق كما قلنا فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ويوقع العبد في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم من مجرد كبائر الذنوب. فأمر العشق أمر عظيم، وخطره خطر كبير لا يتساهل به الإنسان، ولا يظنه من مكارم الأخلاق، ولا يظنه مما يرقق به طبعه ويرقق به نفسه، بل هو هلاك الأنفس وهلاك الأديان وهلاك الأبدان، هلاك الدنيا والدين والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلي إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قد شغفها حبا أي بلغ الحب إلى شغاف قلبها، وهذا عشق عظيم وقعت فيه هذه المرأة في حال شركها. فإن الشرك يجامع العشق والعياذ بالله. امرأة العزيز تراود، ولم يقولوا راودت، ما استعملوا الفعل الماضي راودت، أي أن هذا لم يحصل مرة من المرات. لو قالوا راودت فتاها لكان هذا الأمر حصل مرة من المرات وانقضى. استعملنا الفعل المضارع تراود الذي يدل على الحال والاستقبال وعلى تكرر هذا الأمر منها، أي أنها مستمرة في ذلك لا تكل ولا تمل، مستمرة في المراودة والعياذ بالله. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن، إلى آخر الآيات. شاهدنا من ذلك أن العشق قرين الإشراك بالله عز وجل، وكلما عظم الشرك في القلب عظم العشق، وكلما ازداد العبد إخلاصا لله عز وجل كلما ضعف هذا المرض من قلبه، وهذا الوباء من قلبه. التوحيد، التوحيد أعظم العلاج لهذا المرض والعياذ بالله. والشرك هو باب العشق والعياذ بالله. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المرض في الجانب الآخر، وهو جانب من عشق الولدان، من عشق الولدان، وهم قوم لوط. قوم لوط عليه الصلاة والسلام لم يعشقوا النسوان وإنما عشقوا الولدان، وكل لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يعشق النسوان ولا أن يعشق الولدان، إلا أن الشر يتفاوت والذنوب تتفاوت، فعشق الولدان أعظم من عشق النسوان، وأخطر على القلب وأخطر على دين الإنسان. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا العشق عن قوم، عن قوم المشركين، وهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وعذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا ما عذبه أحد من العالمين، لأنهم فعلوا أمر لم يفعله أحد من العالمين، فعلوا أمر ما فعله أحد من العالمين، فلهذا عذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين لشنعة هذه الفعلة التي حصلت لهم والعياذ بالله، ولعظم قبحها وإجرامها ونكارتها. عذبهم الله سبحانه وتعالى ما لم يعذب أحد من العالمين. وقد قص لنا ربنا سبحانه وتعالى أخبارهم في آيات كثيرة في كتابه الكريم، كقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سماها الفاحشة. في الزنا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، منكرة أي من جملة الفواحش. وأما اللواط فقال سبحانه وتعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه أتأتون الفاحشة، أي أنها أشد الفواحش وأعظم الفواحش وأخبث الفواحش. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يطهرون أنفسهم مما أنتم فيه من الفواحش. إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، أمطر الله سبحانه وتعالى عليهم مطرا من الحجارة. وقال سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي يشاهد بعضكم بعضا، ما عندهم حياء ولا خجل، يفعلون الفاحشة وينظر بعضهم إلى بعض. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جعلها الله سبحانه وتعالى، جعلها الله بحيرة منتنة، جعلها الله عز وجل آية باقية لمن يعقل ذلك ويخف ربه سبحانه وتعالى ويبتعد عن مثل هذه الذنوب المهلكة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم لمن القالين، أي لمن المبغضين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال سبحانه: ولقد كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا، وهي حجارة من السماء، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، لما راودوه عن ضيفه جاء جبريل طمس أعينهم فلم يبصروا وذهبت أعينهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقال سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي كن خلفهم واتبع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة على قوم لوط لا تلتفتوا ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي قدمنا له وأخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. وهذا حين جاء الملائكة على هيئة شبان في غاية الجمال وحسن المنظر، جاء ابتلاء واختبارا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فقال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك ألا تضيف أحدا من الناس، أولم ننهك عن العالمين؟ قال: إن هؤلاء بناتي، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. والمعنى تزوج بالنساء، فإن الرسول أبو المؤمنات، الرسول أبو المؤمنات، فقال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكر العشق والعياذ بالله، لعمرك قسم بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي أول ما طلعت الشمس، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. جاءهم العذاب في الصباح الباكر حين طلعت الشمس، رماهم الله سبحانه وتعالى بحجارة من سجيل، أي من طين يابس متصلب. وهكذا أخذ جبريل تلك الأرض وتلك المدائن وجعل عاليها سافلها، أمطرت عليهم الحجارة، أمطرت عليهم الحجارة، وجعل الله سبحانه وتعالى عاليها سافلها، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين، وإنها لبسبيل المقيم، أي بطريق يسلكه الناس. أنتم تمشون معشر قريش، تمشون في تلك الطرق، تشاهدون ما حل بذلك القوم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل تلك المدائن بحيرة منتنة عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم، وإنها لبسبيل المقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يمرون من تلك القرية التي أهلك الله عز وجل في صباحهم وفي ليلهم، ولكن قليل من يعتبر، قليل من يعتبر. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، أي معلمة، في كل حجرة اسم صاحب تلك الحجر التي تقع عليه من قوم لوط، مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين، وتركناها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. هذا يوم عصيب أي شديد، فإنه كان لا يدري أن هؤلاء من ملائكة الله. جاءه شبان في غاية الجمال، فخشى عليهم إن تركهم أن يأخذهم قومه فيقعون بهم في الفاحشة والعياذ بالله، وخشى أنه إذا أخذهم سوف يلقى من قومه شدة وسوف يدافع عنهم ويحصل له شدة من قومه، فلهذا قال هذا يوم عصيب. فقال سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوا النساء هن أطهر لكم، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ما نريد النساء، فمن ابتلي بهذا العشق وبهذه الفاحشة صده عن النكاح، فهذا من أضرارها ومن فسادها. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، أي عشيرة تقوى بها عليكم، لفعلت وفعلت. في صحيحين حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني به ربه سبحانه وتعالى. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مسومة أي معلمة لقوم لوط ما هي من الظالمين ببعيد، أي أن هذه العقوبة ما هي مخصوصة لقوم لوط، بل هي لكل من سلك هذا المسلك ووقع في هذه الفاحشة المنكرة وظلم نفسه بهذا البلاء وبهذا النتن، وما هي من الظالمين ببعيد. عقوبة يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن وقع في هذا الذنب العظيم وفي هذه الكبيرة المهلكة وفي هذا البلاء وفي هذه الفاحشة التي هي من أقدر الفواحش ومن أخبث الفواحش، وكما قلنا مدمرة لدين الإنسان ولدنياه والعياذ بالله. جاء بها أولئك القوم وما سبقهم بها من أحد من العالمين، فعذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا ما عذبه ربنا سبحانه وتعالى أمة من الأمم، ما عذب بذلك العذاب أمة من الأمم. هذا البلاء وهذا الشر مستطير ما يتعلق بعشق النسوان أو ما يتعلق بعشق الولدان، وعشق الولدان أخبث وأشد. ولهذا كان جماعة ممن تقدم من أهل العلم يحذرون من مصاحبة المردان أشد من تحذيرهم من مصاحبة النسوان، وإن كان كل ذلك من البلاء. وكان سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه يقول: مع المرأة شيطان ومع الأمرد عشرة شياطين، ومع الأمرد عشرة شياطين. فكانوا يحذرون من ذلك ويبالغون في التحذير من ذلك لما في ذلك من الضرر العظيم ومن الشر الكبير. حتى أنه جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وعنده ولد من أولاده وعنده ابن أخت له، فقال له الإمام أحمد: من هذا؟ قال: هذا ابن أختي. قال: لا تمشي معه في طريق، أخشى أن يهلك فيك الناس، أن يتكلم الناس فيك بسبب ذلك لما فيه من البهاء والحسن، ربما ظن به ظن السوء. على كل حذر أئمة الإسلام من ذلك غاية التحذير من باب قطع الشر وقطع طرق الشر الموصلة لمثل هذه الوباء، وباء العشق ووباء الفواحش، سواء ما يتعلق بفاحشة الزنا أو ما يتعلق بفاحشة اللواط، إلا أن فاحشة اللواط أشد وأعظم. فإن هذه الفاحشة ذكرها الله سبحانه وتعالى معرفة بالألف واللام، والزنا ذكره الله سبحانه وتعالى منكرا، وهذا يدل على أن فاحشة اللواط أشد من فاحشة الزنا. كذلك فاحشة اللواط تصد عن النكاح وليس فيه أي مصلحة من مصالح الشرعية، لا في بدن الإنسان ولا في دينه ولا في دنياه. النكاح فيه تكفير النسل، تكفير أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفاحشة ليس فيها ذلك. النكاح فيه إحصان الإنسان لنفسه وإحصان الإنسان لزوجه، وهذه الفاحشة ليس فيها إحصان الإنسان لنفسه ولا إحصان لأحد، بل هي شر إلى شر وخبث إلى خبث ووباء إلى وباء. ولهذا اجتمعت كلمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على قتل من وقع في هذه الفاحشة إذا بلغ الحلم، إذا بلغ الحلم اجتمعت كلمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فكان الصديق رضي الله عنه يرى أنه يحرق بالنار، أن من وقع في هذه الفاحشة يحرق بالنار. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه يرى أنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت، وهذا مذهب جمهور السلف أنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وهناك رواية أخرى لعبد الله بن عباس أنه ينظر أعلى بناء في القرية ثم يرمى من أعلى بناء في القرية ويتبع بالحجارة كما عذب الله سبحانه وتعالى قوم لوط. فإن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل فرفعت مدائن قوم لوط ثم نكست ثم أتبعوا بالحجارة، فقال هكذا يفعل بمن وقع في هذه الفاحشة، ينظر إلى أعلى بناء في القرية ثم يرمى به منكسا كما فعل بقوم لوط ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله سبحانه وتعالى في قوم لوط. وهنالك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من قال يوضع تحت جدار ثم يهدم عليه الجدار فيموت بالهدم، وهناك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قال ينظر إلى أنتن بقعة فيحبس في أنتن بقعة ولا يعطى طعاما ولا شرابا حتى يأتيه الموت. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعوا على قتله واختلفوا في كيفية قتله، وهذا يدل على عظم هذه الفاحشة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من أشد الفواحش ومن أخبثها ومن أنتنها، ولهذا حصر فيها هذا الخلاف العظيم الذي خلاف في كيفية القتل لا في أصله، فإنهم لم يختلفوا في القتل وإنما اختلفوا في كيفية القتل، وكلهم أراد أن يذكر أشد ما يستحضر من الشدة والعقوبة. فمنهم من رأى الإحراق لما يراه من شدة هذه العقوبة على غيرها ولما فيها من الإيلام الشديد، ومنهم من ذكر غير ذلك من العقوبات واختاروا ما رأوه أنه من أشد العقوبات حتى يبتدع الناس وينزجروا من مثل هذه الفواحش المهلكة والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من العشق والفواحش، وأن يطهر ظاهرنا وباطلنا من العشق والفواحش، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا واهدنا إلى الصراط المستقيم واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.